الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من سنن الترمذي والتاسع من كتاب الصوم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم الدهر، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم من صام الدهر أي العام. ثم اختلفوا هل النهي مختص بصوم العام مع العيدين أم ولو تابع مع إفطاره للعيدين. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد وأحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد التقدم الزماني وفيه كلام للبخاري عن أبي قتادة رحمه الله ورضي عنه حارث بن ربعي قال: قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. أخرجه أحمد. قال: في اللمعات اختلفوا في توجيه معناه، فقيل هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه وزيرا له على فعله، والظاهر أنه إخبار، فعدم إفطاره ظاهر، وأما عدم صومه فلمخالفته السنة. وقيل لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام، وقيل لأنه يتضرر وربما يفضي إلى إلقاء النفس إلى التهلكة وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى انتهى. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخرجه الشيخان: لا صام من صام الأبد. عبد الله بن الشخير أخرجه أحمد بن حبان. وعمران بن حصين أخرجه أحمد النسائي. وأبي موسى أخرجه ابن حبان: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا وعادت 90. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، وأجازه قوم آخرون، حتى ذكر عن ابن الزبير أنه كان يواصل 14 يوما ثم يطلب اللبن مع السمن ويخلطهما ثم يشرب. وذكروا من عجيب صنيعه أيضا أنه طاف بالكعبة سباحة، فذلك حين نزل السيل وعجز الناس عن ذلك. وقد كان ابن الزبير رضي الله عنه صواما قواما كما قال ابن عمر رضي الله عنه، فقال: والله لأمة أنت شرها، لأمة خير قتله الحجاج ظلما. وقالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق نحوا من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمس الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. وهكذا جاء عن ابن عمر أنه كان يسرد الصيام، وأبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف. وأجاب عن حديث لا صام من صام أبد بالأجوبة: أحدها أنه محمول على حقيقته، يعني يصوم معه لعيدين والتشريق، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها. والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر مسلم رحمه الله أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة. نعم. الثالث أنه معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره، فيكون خبرا لا دعاء. انتهى كلام النووي. قال رحمه الله: باب ما جاء في سرد الصوم تواليه وتتابعه. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد، إمام علم وإمام سنة وإمام هدى. وطريقة أهل السنة الإشادة بأهل السنة، وطريقة أهل السنة الذم لأهل البدعة، فلهذا قال فيه ابن المبارك: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. رجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي، بمعنى أنه كان يتابع الصوم حتى نظن أن لا يفطر، ثم يتابع الفطر حتى يظن أن لا يصوم. وهكذا لم يصم شهرا كاملا غير رمضان. يشكل عليه ما جاء عنها وعن أم سلمة أنه صام شعبان كله، فإما أن يحمل على أنه صاب أغلب شعبان، أو على عدم العلم، أو أنه في بعض السنوات كان يصوم جميع شعبان وفي بعضها كان يفطره. قال رحمه الله في الباب: عن أنس بن عباس، حديث أنس أخرجه البخاري، وحديث ابن عباس أخرجه الشيخان. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا علي بن حجر والسعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم من شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. بمعنى أنه كان يصوم ويفطر وهكذا يقوم ويرقد، والمسألة على السهالة، لم يكن متكلفا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأمر الله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكثير ممن يصوم يتكلف الصيام، وكثير ممن يفطر ربما تكلف في ذلك وترك خيرا، وكثير من الناس إما نام الليل أجمع وإلا قام حتى شق على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا عدلا خيارا لأبي هو وأمي. حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو السند المتصل: حدثنا هنال قال حدثنا وكيع عن مسعر وصفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم من يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني إذا كان في الحرب ولاقى العدو لا يفر لشجاعته وبطولته. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى اسمه السائب بن فروخ. قال بعض أهل العلم: أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. قال الحافظ: ذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل، وهو ظاهر الحديث بل صريحه، ويترجح من حيث المعنى أيضا بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق، وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه، بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارا ويألف تناوله في الليل، بحيث يتجدد له طبع زائد، بخلاف من يصوم يوما ويفطر يوما فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر انتهى. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. الكراهية المراد بها التحريم هنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى، وهو أظنه المازني والله أعلم، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين: صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، متفق عليه، وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. والنهي الأصل فيه التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه، وهو هنا على التحريم. قال في الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. أما حديث عمر أخرجه البخاري ومسلم، وحديث علي يأتي تخريجه أخرجه أحمد، وعائشة أخرجه مسلم، وحديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث عقبة بن عامر أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، حديث أنس أخرجه الدارقطني وهو حديث ضعيف. قال أبو عيسى حديث سعيد أبي سعيد حديث حسن صحيح العمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني، وهو ثقة وله سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيدة أو أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك. قال هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. المهم الحديث دليل على تحريم صيام العيدين. قال باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يأخذون لحوم الضحايا والهدايا ويبسونها حتى لا يلحقها النتن، يبسونها على الشمس ثم يقددونها ويأكلونها ما تشاءوا. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب خمسة أيام. يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. عيدنا أهل الإسلام أي يختص بها دون بقية الأمم، وهي أيام أكل وشرب، يعني في الحديث على أنه لا تصام، وبعضهم ألحق يوم عرفة بهذه الأيام من حيث عدم الصيام مستدلا بهذا الحديث. والصحيح أن يوم عرفة قد خرج بشرب النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في عرفة، وقد استدلنا به على أنهم كانوا يصومون يوم عرفة. قال في الباب عن علي وسعد وأبي هريرة حديث علي أخرجه النسائي، وحديث سعد أخرجه أحمد، حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني بلفظ أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، وفي سنده سعيد بن سلام العطار ضعيف، وهكذا في حديث علي ذكر البعال أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر لله، أيام توسعة على النفس. قال وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو. حديث جابر أخرجه مسلم، ونبيشة أخرجه مسلم، وحديث بشر بن سحيم أخرجه النسائي، وحديث عبد الله بن حذافة أخرجه الدارقطني، وفي إسناده الواقدي، وحديث أنس أخرجه الدارقطني، وفي إسناد محمد بن خالد الطحان ضعيف، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أخرجه الدارقطني وغيره، وحديث كعب بن مالك أخرجه أحمد ومسلم أيام منى أيام أكل وشرب، وحديث عائشة بن عمر قال لم يرخص في صيام أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. حديث عمرو بن عاص أخرجه أبو داود. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البزار، هكذا النسائي وغيره. قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك من أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وعلى هذا من عليه كفارة إن صام أيام التشريق فهو أحب إلينا ويترخص له بمثل هذا الحديث، وإن ترخص بأنها أيام عيد ويبدأ المتابعة من يوم الرابع عشر فقد قال به بعض أهل العلم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا المتمتع إن لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إسحاق. قال أبو عيسى أهل العراق يقول موسى بن علي بن رباح، وأهل المصر يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل سقر اسم أبي، يعني قول بن علي. قال باب كراهية الحجامة للصائم. الصحيح أنها محرمة، ما يأتي من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فطر الحاجم والمحجوم، وجمهور العلماء على أنه لا يفطر، ومذهب الإفطار هو مذهب أحمد، والأدلة دالة على ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى في الباب عن علي بن أبي طالب وسعد شداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد. أما حديث سعد بن أبي وقاص خرجه ابن عدي في الكامل، وفي سنده داود بن الزبرقان ضعيف. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه النسائي وذكر الاختلاف فيه، وأخرجه البزار وقال جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل. حديث شداد ابن أوس وثوبان قال أما حديث ثوبان وشداد فأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه والحاكم. قال وحديث أسامة بن زيد أخرجه النسائي وفيه أشعث بن عبد الملك. حديث عائشة أخرجه النسائي فيه ليث بن أبي سليم. حديث معقل بن يسار ويقال معقل بن سنين أنا أخرجه النسائي. حديث ابن عباس أخرجه النسائي. حديث أبي موسى أخرجه النسائي والحاكم. حديث بلال أخرجه النسائي. وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية والحافظ بن حجر في التلخيص هذه الأحاديث وغيرها مع الكلام عليها مفصلا. قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلاب الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس، وقد صح عن البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني كما عرفت من في بيان تخريج حديثهما. وكذا قال عثمان الدارمي صح حديث أفطر الحاجم المحجوم من طريق ثوبان وشداد. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء، هذا هو المذهب الصحيح. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو عيسى أخبرني الحسن بن محمد قال حدثنا الزعفراني قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. هذا معل حديث ابن عباس في البخاري لكنه معل أنكره أحمد. إنما الحديث احتجم وهو محرم فالراوي جمع بين الصيام والإحرام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم المحجوم. ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجام وهو صائم كان أحب إلي. ولو احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد. وأما بمصر فما له إلا الرخصة. ولم يرى بالحجامة للصائم بأسا. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. تقدم القول أن هذه اللفظة معلة ذكرها أحمد وغيره كما عند ابن حجر في شرحه على فتح الباري. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث ثم ساق الأدلة التي تذهب إلى عدم إفطار الحاجم والمحجوم مثل إنما يعني الفطر مما دخل لا مما خرج ونحو ذلك من الأحاديث. المهم أن المسألة خلافية بين أهل العلم لكن الذي تطمئن إليه النفس وهو مذهب شيخنا مقبل رحمه الله على أنها مفطرة. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبالسند المتصل حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. تقدم الكلام في إعلال هذه اللفظة. رجعه أبو داود بن ماجه أحمد قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. هكذا روى وهيب بن نحو رواية عبد الوارث وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أكرمة مرسلا ولم يذكر به عن ابن عباس. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. رجعه البخاري وأبو داود وأحمد. كان يرسل ميمون بن مهران. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. رواه النسائي أيضا بإسناد الترمذي وزاد وهو محرم. وقال هذا حديث منكر. لا أعلم أحد رواه عن حبيب غير الأنصاري. ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة كذا في عمدة القاري. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ضعيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. أخرجه أحمد قال أبو عيسى في الباب عن أبي سعيد وجابر. حديث أبي سعيد أخرجه النسائي. رواية أبي المتوكل عن أبي سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. هذا حديث فيه كلام. وحديث جابر أخرجه النسائي من رواية أبي الزبير عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا لو لم يكن إلا عن عنة أبي الزبير ما بالك بغيرها من العلل. وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني من رواية ثابت عنه وفيه ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري مالك بن أنس والشافعي. تقدم معنا أن القول الأول أصوب والله أعلم لدلالة الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وللشيخ ابن عثيمين تفصيل آخر يقول إذا كانت الحجامة بالقرون القديمة فأفطر الحاجم والمحجوم لأنه لعله أن يدخل فيه الدم ويزدرد الدم. وإن كانت الحجامة بالآلات الحديثة التي لا تدخل للفم فيها مثل آلات الشفط فهذه يفطر المحجوم فقط للحاجم. ويلتحق بمسألة الحجامة التبرع بالدم في نهار رمضان أو هو صائم فإنها تفطر فهي أشد ضررا من الحجامة. وأما شفط الدم للتحليل فنحو ذلك أو سيلان الدم من جرح هذه لا يؤثر على الصيام. والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين.